إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، هدأ الغبار الثائر فوق تراب أرض بدر، وتكشف نقعه عن نصر مكن الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولمن شرد معه من ضعفة المهاجرين وكرام الأنصار. وخبر بالذي لا عيب فيه، بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب. غداة كأن جمعهم حراء، بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب. أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفات، وكل مجرب خاض الكعوب. بنو الأوس الغطارف وازرتها، بنو النجار في الدين الصليب. فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيبي. يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب. فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي. وضعت معركة بدر أوزارها، وإذا بسبعين رجل من مشرك قريش موثقين بالحبال أسرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الأسرى أحد مجرم الحرب بالاصطلاح المعاصر، وهو عقبة بن أبي معيط، وهو الذي كان قد ألقى سل الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته في حرم مكة، وهو الذي خنقه بردائه وكاد أن يقتله لولا اعتراض أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلم يكن لمثل هذا الصنديد المكابر للحق المتحفز الضاعن في حربه إلا القتل. تدحرج رأس عقبة بن أبي معيط لأن الله أمر بقتله، فتحسس بقية الأسرى السبعين رقابهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم في نظرهم هو في ساعة انتقام. فتساءلوا في دواخلهم، هل سيبيدهم محمد؟ والدنيا المترقبة تتساءل أيضا، هل سيقتل محمد صلى الله عليه وسلم أسراه؟ أم سيكون تعامله بمستوى تعامل الحضارات السابقة له، الفارسية والإغريقية والرومانية، حيث تعذيب الأسرى وبمباركة من القانون الروماني والإغريقي، والاحتفال بإقامة مباريات مبارزة لا تنتهي بخروج مغلوب، ولكنها تنتهي بموت المهزوم. لا نجاة إلا لآخر من يبقى على قيد الحياة. كان الرومان يستخدمون الأسرى كوسائل للترفيه والتسليه، فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش، يضعونهم مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة، بينما يستمتع الأمراء والوزراء بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهم، يتفكهون برؤية أنيابها وهي تمزق لحومهم أحياء. ذلكم كان فعل شيء يقال له حضارة، الحضارة الإغريقية. والأنكى من ذلك ما حدث، وعلى سبيل المثال فقط، في عهد الإمبراطور فسبسيان، حيث حاصر الرومان اليهود وهم في القدس لمدة 6 أشهر سنة 70 من الميلاد، ثم سقطت المدينة في أشد هزيمة مهينة عرفها التاريخ، حيث أمر الرومان اليهود أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم. وقد استجاب اليهود لهم من شدة الرعب وطمعا في النجاة. ثم بدأ الرومان يجرون القرعة بين كل يهوديين، ومن يفز بالقرعة منهم يقوم هو بقتل صاحبه، حتى أبيد اليهود في القدس عن آخرهم، وسقطت دولتهم، ولم ينج منهم إلا الشريد. ذلكم كان فعل شيء يقال له حضارة الرومان. في القانون الروماني كان أسر الحرب والمحكوم عليهم بالإعدام من غير أسر الحرب في بعض الأحيان يلقون في جب عندهم يقال له يوليان، ليموتوا فيها من الجوع وفتك الحشرات القارضة والقمل في السراديب المظلمة وسط الأقذار التي لا يستطيعون إزالتها. فهل يا ترى سيكون من محمد صلى الله عليه وسلم مع أسراه مثل ذلك؟ أم يا ترى سيسن محمد صلى الله عليه وسلم بهم سنة الفراعنة فيجعلهم يمضون بقية أعمارهم في بناء قصر شامخ له، حيث يبدأ الواحد من أولئك الأسرى في بناء الهرم وهو في شرخ شبابه، فلا ينتهي إلا والشيب يصبغ أصداغه، مع ملاحظة أن الهرم لم يكن قصراً وما كان إلا قبراً لفرعون يريد رؤيته وهو حي. أم سيصل محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أولئك الأسرى الموثقين بين يديه، هل سيصل إلى مستوى أولئك الضباط؟ هل سيصل محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أسراه ما وصلت إليه أرقى الحضارات وأحدثها، وعلى يد ضباط درسوا في أرقى الجامعات في بلاد الديمقراطية وفصل السلطات وحقوق الإنسان والحيوان، حيث شاهد العالم مصير الأسرى بين يدي أولئك الضباط المتحضرين، شاهدوا رؤوس الأسرى وهي تحشر في الأكياس تخنق أنفاسهم، وإذا بأولئك الضباط خريجو أفضل الجامعات وأرقى الكليات يتبولون على الأسرى وينتهكون حرماتهم ويلوثون طعامهم ويرمون مصاحفهم في المراحيض، حيث حرية التدين وإذا هواية بعض أولئك الضباط جمع الجماجم البشرية التي أردى أصحابها، والبعض منهم هوايته جمع أصابع النساء والأطفال الذين قتلهم لمجرد التسلية لا لتهديد تعرض هو منهم ثم يجعلونها تذكارات يعلقونها على جدران غرفهم في بلدان الحضارة. ولم تكن تلك الصور والمشاهد من التعذيب الجسدي للأسرى سوى تجسيد حي لتاريخ لهم مزدحم بقصص وحشية دارت فصولها في السجون وفي المعتقلات على مر العقود والقرون، لا سيما مع أصحاب الألوان الأخرى، أصحاب ألوان البشرة المختلفة عن البشرة الأوروبية الغربية، حيث لا حقوق ولا حرمات. إنها تركة فكرية تلقوها من نصوص في كتبهم المقدسة. في سفر التثنية من العهد القديم المقدس عند اليهود وعند النصارى يقول ذلكم الكتاب المقدس الذي نزل بالرحمة للبشرية كما يقولون، يقول ذلك الكتاب المقدس: فتضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها، والتحريم عندهم يعني القتل، وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد، انتهى. هذه الثقافة التي تكرسها كتبهم المقدسة، وتلقوا تلك الأفعال من سياسات الإبادة الجماعية الممنهجة المتعمدة التي ما خلت حرب من حروبهم فيما بينهم أو مع الحضارات المخالفة لهم، ما خلت قط من لون من ألوان الإبادات الجماعية. إبادة جماعية اتخذتها ألمانيا النازية تجاه أسرى السوفيت في الحرب العالمية الثانية بطريقة التجويع والتعرية والإعدامات المباشرة، مما أودى بحياة ما يقارب 5 ملايين أسير من السوفيت، وهو ما يمثل 60% من إجمالي عدد الأسرى من السوفيت. ماذا سيفعل محمد صلى الله عليه وسلم بالأسرى؟ هل سيسلك بهم سبيل هؤلاء أو أولئك من أصحاب ما يزعم أنها حضارات إنسانية؟ العالم كله يحبس أنفاسه، يحبسها بانتظار سنة محمد صلى الله عليه وسلم في أسراه. وأي أسرى هؤلاء الذين أسرهم؟ إنهم ليسوا جنودا لم يرهم إلا في أرض الوغى لأول مرة، لا، وليسوا مرتزقة قذفت بهم الحاجة إلى أتون المعارك وأراضي الحروب، أبدا. هؤلاء الذين أسرهم في معظمهم طواغيت كرسوا 13 عاما تعذيبا وتشريدا وقتلا لأصحابه رضي الله عنهم. لقد انتهت معركة بدر وإذا بالانتقام صريع بين الجثث، وإذا بالتشفي حال الاقتدار مجندل بين القتلى، ونزل الوحي، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرض بدر تهتز ربيعا حول الأسرى، وإذا بالبشرية تصيح لنداء حان رحيم فاتح لأبواب التوبة والتصحيح موجه للأسرى، يقول الله فيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. نزل الوحي يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يا لله العجب، الجبار تقدس وتعالى يطلب من جنوده أن يتقربوا إليه بإكرام أسراهم الوثنيين، وأن يحدبوا عليهم حدبهم على اليتامى وعلى المساكين، وأن يخبروهم أن ذلك الحدب وتلك الرحمة هي ثمرة صفاء توحيد الصحابة. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فحدثني بالله عليك، أهذه هي الحضارة الحقيقية؟ أم تلك المسميات التي تمتلئها بها كتب علوم الاجتماع؟ حضارة رومانية، وحضارة إغريقية، وحضارة فارسية، وهم أعظم الناس إراقة للدماء واستحلال للحرمات، ثم يضن ويبخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباع دينه من أقل حقوقهم في ذلك العلم بوصف التحضر والرقي الاجتماعي وقبله الديني الذي نقل العالم من ساحات وحوش تقتتل إلى ما يقارب كمالا آدميا لم تعرف البشرية له مثيلا. إن في ديننا وفي تاريخنا كثير مما يحمل على رفع الرؤوس. الحقوق من لدن محمد صلى الله عليه وسلم انطلقت، وفي كتابه إلى يوم القيامة دونت، وكل حق عند أحد من الأمم صحيح ففي ديننا دليله وسنده ولو قصر بنا السلوك وضعف عندنا الانضباط. اللهم إنا نسألك عفوا من عندك تصفح به عن تقصيرنا وتكتبنا عندك فيه من الأبرار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، ها هم المجاهدون مع أسراهم في عالم من التحضر والانضباط الذي لا يدانى. وقبل قليل كانت الرؤوس في أرض بدر تتطاير والأطراف تبتر بسيوفهم، وهذا هو القرآن الكريم يحولهم في لحظات إلى مجموعة من المسعفين الرحماء الباذلين للطعام والشراب. انتهت المعركة فانتهى قانونها، وبدأ قانون الأسر في الإسلام، حيث الحقوق واحترام بشرية البشر وإطعام الجائع وكساية المعتر وحفظ حق التدين. ما أجبر أسير قط على ترك دينه، ما أجبر أسير في تاريخ المسلمين قط على أن يهين دينه، لكن الحكم في الأسرى لم يزل مجهولاً في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالقرآن الكريم لم ينزل بعد بتفاصيله، وفي حال عدم نزول حكم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستبد برأيه ولا ينظر لمصلحته، بل كانت سنته التي لم يتخلى عنها يوما هي استشارة أصحابه والاستماع لقولهم ونظرتهم وإن اختلفت. توجه إلى أصحابه رضي الله عنهم وطلب مشورتهم، فتكلم المهاجرون وسكت الأنصار احتراماً لقرابة المهاجرين، فأشار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بإطلاق الأسرى مقابل مبلغ مالي تستفيد منه الدولة الإسلامية، فقال: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يرى اجتثاثهم وإلحاقهم بأبي جهل بن هشام، فقال: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. بل طلب تمكينه من أحد أقاربه، وتمكين علي من أخيه عقيل. جهر الفاروق برأيه دون محاباة، حتى إنه طلب تمكين حمزة ليضرب عنق العباس، وقال: إن هؤلاء لأئمة الكفر وصناديده. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم الرأيين، ونظر في المشورتين، فمال إلى الرأي الأرحم وإلى الرأي الأرفق. فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أيسرهما حتى مع الكفار، بل وحتى مع الكفار المحاربين، بل ومع الكفار المحاربين المأسورين الذين لا يستطيعون رد أي أذى يطولهم منه. إنها الرحمة متجسدة تمشي في أرض بدر على قدمين. بل زين النبي صلى الله عليه وسلم أرض بدر وسماءها بوفاء جميل، فقال كلمة خلدها التاريخ، قال: لو كان المطعم بن عدي، وهو رجل من كبار قريش، مات كافرا، غير أنه كان يفك العاني ويطعم الجائع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، يتركهم ويعتقهم ويطلقهم لمجرد شفاعة كافر عرف بكمال مروءته. وهنا تنفس الأسرى الصعداء واطمأنوا على حياتهم بأيدي هذه الثلة من المسلمين الطيبين الرحماء، أولئك المسلمون الرحماء الذين لا زالت أحقاد الروم والإغريق وأحقاد أحفادهم في العالم الغربي تصفهم بالتوحش، وتسم دينهم بدين السيف ودين الإبادة. وهذا الموضع من السيرة كغيرها من أحداثها يرد أيضا على طائفة أخرى غير هذه الطائفة، إنه يرد على أولئك الغلاة الخارجين على قانون الشريعة باسترخاص الدماء واستسهال قتل الناس بالشبهة والظنة والاحتمال، ويصورون الشريعة وكأنها جاءت بجز الرؤوس ورفع العصمة عن دماء الخلق مسلمهم قبل كافرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بهت للشريعة شنيع وعدوان على السنة، فما عرف الكون فاتحا أرحم من المسلمين، ولا أورع عن إراقة محجم من دم كافر عصمه العهد أو عصمته الذمة أو حتى شبهتهما، فضلا عن المسلمين الموحدين الذين عصمت كلمة التوحيد دماءهم. ولكن الجهلة يصنعون أمجادهم بالدماء، الدماء المحرمة المعصومة، وليس ذلك من دين الله في شيء. نعم، الحضارة إن أردت أن ترى معالمها فقلب نظرك في قوانين الشريعة، في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قلب كتب التاريخ التي سطرت تعامل المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع من خالفهم، لترى الرقي الإنساني الذي كان بعد القناعة بالدين من أكبر ما يحدو الأمم التي فتح المسلمون بلادها للدخول في دين الله أفواجا. فما فتح المسلمون قط بلدا إلا تسارع أهلها للدخول في دين الله أفواجا. حضارة ترفع الرأس وتوجب على المسلم أن يقوم بحق ذلك الدين نشرا وتعليما وبيانا لتلك الأمم لحقيقة هذا الدين وما جاء به من الرحمة. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والأعمال، أصلح يا ربنا قلوبنا، اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين مغفرة لذنوبنا، اللهم ارحمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. ربنا عجل فرج إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، ربنا عجل فرجهم في كل فلسطين، وعجل فرجهم في سوريا، وعجل فرجهم في العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين لهم فرجا عاجلا، أطعم يا ربنا جائعهم واكس عاريهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والنقى والعفاف يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.